الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في لقائنا الثاني. قد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه أيضا رضي الله عنه في اللقاء السابق وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. فالشرع قائم على قائمين: على كتاب الله تعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن لزوما، فالقرآن والسنة متلازمان، ومن أنكر السنة وجحدها وسخر منها واستهزأ بها فهو قد كفر كما قال العلماء. الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة نبيه في نحو 40 موضعا كما ذكرنا في اللقاء السابق، والقرآن والسنة وحي من عند الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بتلاوة القرآن ولم يتعبدنا بتلاوة السنة، لكن تعبدنا بالعمل بما في كتابه وبما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن السنة وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، لما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسكن في عوالي المدينة، وأن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأن ليس له قائد يلاومه، فهل تجد لي رخصة أي أن أصلي في بيتي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أجد لك رخصة. لما سمع شكواه قال: أجد لك رخصة. ثم لما انصرف نادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي فلا أجد لك رخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له حكما في أول الأمر، ثم غير هذا الحكم بعد ذلك. هذا التغيير هل هو من وحي الله سبحانه وتعالى؟ قد يكون، وقد يكون من تأمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أوضح من ذلك حديث أيضا عند مسلم، حديث أبي قتادة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مبتغيا الأجر من الله، أيكفر الله عني كل خطاياي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما انصرف الرجل نادى عليه مرة ثانية وقال له إلا الدين، إلا الدين. قال لي جبريل عليه السلام، قال ذلك، قال لي جبريل عليه السلام. في رواية الإمام أحمد فيها ذلك صارني به جبريل عليه السلام، أو صاررني به جبريل عليه السلام، أي قال لي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحكم لهذا السائل رضي الله عنه فإنه غير الحكم بناء على وحي من الله سبحانه وتعالى جاء به جبريل عليه السلام. إذن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد أو من أحكام وسكت عنها ربنا سبحانه وتعالى فهي أخذت صفة الوحي لأن الله وافق عليها سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في كثير من المواضع، والله سبحانه وتعالى حذر من عدم اتباع كلام النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أوامره، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة هي في الدين، قد تكون في الضلال، قد تكون ضلالا نفاقا إلى غير ذلك، قد تكون شركا كما ورد عن الإمام أحمد يرحمه الله أنه قال إن الفتنة في الآية هي الشرك. فالإنسان إذا ما فرط في الأمور الصغيرة يؤدي به ذلك إلى أن يفرط في الأمور الأكبر حتى يصل به إلى الشرك والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك يرحمه الله لما رأى رجلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ذي الحليفة الميقات الذي حدده رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، فأنكر عليه الإمام مالك قال أنا أخشى أن يعذبك الله سبحانه وتعالى. قال أيعذبني الله سبحانه وتعالى على بضع أمطار، بضعة أميال يعني زدتها؟ قال يعذبك لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى فعلك هذا أنك رأيت أن النبي أو ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خيرا وقصر عن أن يأتي بهذا الخير. هذا الخير أنك تصلي ركعتين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تحرم من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان فيه الخير لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه، وحدد لنا الميقات فعليك أن تلتزم بما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرضت للوعيد الشديد الذي في الآية. من ذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي بعد صلاة العصر فأنكر عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وأنا أخشى أن يعذبك الله تعالى. قال يعذبني ربي سبحانه وتعالى على الصلاة، على ركعتين بعد العصر؟ فمستنكرا هذا فقال له ابن عباس لا تعذب على الصلاة وإنما تعذب على مخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مخالفة نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تلا الآية التي نحن بصدد الكلام عنها فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالله تعالى قطع الاختيار عن المؤمنين والمؤمنات في أنهم هل يفعلون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يفعلون؟ فدل قطع الاختيار كما يقول الأصوليون على أن الأمر للوجوب، لأن الأمر لو كان للاستحباب، والاستحباب معناه أن تفعل إذا شئت أو لا تفعل إذا لم تشأ، فإذا فعلت أخذت الأجر وإذا لم تفعل لم تؤجر، لكن لا وزر عليك. فالله سبحانه وتعالى قطع الاختيار في الآية، ليس لك الخيار، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأنت ملتزم بتطبيقه وتطبيق أوامره. وهذا يدل على أن الأصل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك أيضا في الآية التي ذكرناها التي فيها فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الله سبحانه وتعالى توعد الذين يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفتنة أو بالعذاب الأليم، وبالعذاب الأليم. وهذا الوعيد الشديد لا يكون أبدا إذا كان الأمر للاستحباب، لكن دل هذا الوعيد على أن الأمر للوجوب، فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به فهو على سبيل الوجوب، وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل التحريم، هذا هو الأصل. وإلا لو جاءت قرينة تنزل بالأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، أو جاءت قرينة تنزل بالنهي من التحريم إلى الكراه، لكن الأصل في الأمر والأصل في النهي، الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، إلا إذا جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره وتصرف النهي من التحريم إلى غيره. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالذين سيأتون ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث المقدام ابن يعد يكرب رضي الله عنه وفي المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول إذا جاء الأمر من أمري، أن يقول: بيننا لا أدري، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذه الزيادات موجودة في السنن وفي غير المسند، وأنا ضممت الروايات إلى بعضها البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهؤلاء الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن بعضهم من الزنادقة والخوارج وضعوا حديثا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث موضوع أي مكذوب، كذبوه ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث مكذوب كما ذكرت: إذا جاءكم الأمر من أمري فأعرضوه، أو النهي من نهي فأعرضوه على كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا وجدتموه موافقا لكتاب الله فأنا قلت، وإذا وجدتموه مخالفا لكتاب الله فأنا لم أقله، فكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي: عرضنا هذا الحديث الذي وضعه الزنادقة والخوارج على رسول الله عليه الصلاة والسلام لإنكار السنة التي لا تتفق صراحة مع القرآن، ولإنكار السنة التي يشرع بها النبي عليه الصلاة والسلام أمورا وتشريعات كما بينا في الحلقة السابقة، ليست موجودة في كتاب الله، وضع هذا الحديث من أجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذون من السنة إلا ما وافق هواهم فقط. هو تعالى: فوجدنا أن كتاب الله تعالى لم يقيد طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقيد، وقال لابد أن تكون موافقة للكتاب، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي طاعة مطلقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يأتي بفعل الأمر لأولي الأمر، لأن أولي الأمر طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هؤلاء ولهم يعني بعضهم إلى الآن موجود للأسف يضرب القرآن بالسنة ويضرب السنة بالقرآن ويقول هذا الحديث لا يوافق القرآن. نعم إنه من الممكن أن نحمل معنى بعض المعنى من الحديث نقول هذا المعنى صحيح بعض المعنى فنقول، لكن لا ننسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مكذوب. فنقول مثلا إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني شهر شعبان الذي أنزل فيه القرآن، قال ذلك في الحديث، فهذا يكون مخالفا لكتاب الله تعالى، ومن المؤكد أن سنده سيكون ضعيفا حتما. في هذا الحال نقول نعم نرد هذا الحديث لأنه مخالفا، لأنه مخالف صراحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى بين الكتاب والسنة، لأن الكل من مصدر واحد، والكل القرآن والسنة وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى كما بينا. لكن هؤلاء ماذا فعلوا؟ لعلهم اختلط عليهم قول بعض أهل العلم أنهم قالوا عن حديث قالوا هو صحيح المعنى رغم ضعفه أو رغم أنه لا إسناد له. هذا موجود عند العلماء يقولون عن الحديث أنه لا إسناد له أو هو حديث ضعيف لكنه صحيح المعنى، لكن لا ينسبون الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا دخلوا في الوعيد الشديد كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فهؤلاء ينظرون إلى أحاديث ليس الصحيحة ويقولون هذه الأحاديث موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا سأضرب بعض الأمثلة عن أحاديث موضوعة مكذوبة، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونستطيع بالتلفيق الذي يلجأ إليه بعض هؤلاء أن نقول إن هذا الحديث موافق لما في كتاب الله موافق للقرآن. من ذلك ما ورد من حديث موضوع مكذوب، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس ضعيفا إنما هو مكذوب، حديث موضوع مكذوب، أنه في ورد في هذا الحديث المكذوب أنه من ارتدى نعلا صفراء فما زال في صروره طالما يلبس هذه النعل. أنا أقول نسحب هذا الحديث على طريقتهم التلفيقية فنقول إن هذا الحديث يوافق القرآن. كيف هذا؟ نقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى وصف بقرة بني إسرائيل بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فالحديث إذن بطريقتهم يكون صحيحا لأن البقرة الصفراء اللون الأصفر يسر الناظرين، فما المانع أن النعل الأصفر يسر الناظرين؟ أرأيتم لفقنا ما بين الحديث المكذوب وما بين آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا ورد أيضا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذا سمعتم المؤذن يقول حي على الفلاح فقولوا اللهم اجعلنا من المفلحين. على طريقتهم التلفيقية لا ننظر إلى السند ونضيع مجهودات آلاف العلماء الذين خلصوا لنا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث غير الصحيحة، ونضرب بكل هذه الجهود عرض الحائط ونقول ننظر في الحديث ونلفق ونقول لا هذا يوافق القرآن، نقول هذا حديث مكذوب، يقول لا دعكم من الرواة ودعكم من الإسناد، إنما نحن سننظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، نجد أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الغيبة وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتركتموه، قال والله نهى عن الغيبة وقال إن الغيبة كمثل أن تأكل لحم أخيك ميتا وهو نجس، إذن فبالتالي الغيبة تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. الحديث المكذوب أن الغيبة، معذرة أنا خلطت بين حديثين، كنت أتكلم عن الحديث الذي فيه إن الله إنهم قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسمع حي على الفلاح فنقول اللهم اجعلنا من المفلحين، فنوفق بطريقتهم بين القرآن وبين الحديث نقول هذا الحديث صحيح، لا يهم النظر إلى الإسناد ولا إلى ما قاله العلماء على مدى القرون الطويلة، ونقول نعم إنه صحيح لأنه يوافق القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فما المانع إن الحديث صحيح. والحديث الذي أشرت إليه هو الحديث النعل الأصفر، والحديث الثالث الذي أشرت إليه واختلط معي مع الحديث الآخر اللي هو إن الغيبة تنقض الوضوء وتنقض الصلاة، فعلى طريقتهم التلفيقية نقول وما المانع أن يصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي موافقا لنهي الله عن الغيبة ولتشبيه المغتاب بأنه يأكل لحم أخيه ميتا، إذن الغيبة تؤدي إلى نقض الوضوء وإلى نقض الصلاة فلا غضاضة في ذلك. هذا المنهج منهج فاسد، لأننا أمة الإسناد، لو أن الأمة هذه الأمة تميزت بشيء لتميزت بأنها أمة الإسناد بعلم الرجال. حتى المستشرقين المنصفين قالوا يحق لهذه الأمة أن تفتخر بعلم لا يوجد له على مدى التاريخ مثيل. هذا العلم هو علم الرجال، علم الإسناد. لقد بذل آلاف العلماء من أسكياء الناس قلوبهم وأعمارهم وأوقاتهم وأموالهم من أجل حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعضهم فيقول لا تتكلم عن الرواة، لا تتكلم عن السند، لا تتكلم عن كذا، إنما نحن نأخذ الحديث وننظر إلى القرآن، وأي حديث من الممكن أن يلفقوا له معنى غير مباشر من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالقرآن حمال له أوجه، كما ثبت ذلك عن عمر بن مسعود عن غير واحد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما يقوله العلماء إن هذا الحديث في سنده ضعفا رغم صحة معناه، فهم لا ينسبون الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يقولون هو حديث ضعيف، لكن معناه يتسق ويتفق مع القواعد العامة للشرع، مع القواعد العامة المستنبطة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا، وانظر إلى الفارق بين ما المنهج التلفيقي وبين ما قاله العلماء وله ضوابط. من ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف فيه مجهول، مداره على مجهول كما قال العلماء، أنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب. الإسناد ضعيف لكن المعنى يتفق مع قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فمعنى الحديث متفق مع الآية، لكن لم ينسبه العلماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا هذا حديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فلا ينسب الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا ما ورد أنه من حديث يقول يعني لا أصل له، حديث ليس له سند وليس له أصل، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه قاعدة العمل بها في مسألة القرض، فلكن هذا الحديث ليس له أصل ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو تأملت في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الربا وأمر المسلمين بالتوبة فإنه قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن أنت لك رأس المال فقط، لا تأخذ أي زيادة من الذي أقرضته، فهذا المعنى في القرآن. وبالنسبة للقرض فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف السبيل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن نؤجل القرض بلا زيادة كما كانوا يفعلون في الجاهلية إلى حين ييسر الله سبحانه وتعالى أمر هذا المقترض، ثم حس على الفضل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا ثم هناك أيضا شواهد لهذا الحديث وردت من كلام الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه استفتاه رجل في أنه أقرض رجلا قرضا ثم اشترط عليه أن يركب فرسه، أقرضه القرض واشترط على المقترض أن يركب فرسه، فلما استفتى ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أيضا استفتاه رجل في أنه أقرض رجلا سماكا قرضا، فكان هذا الرجل السماك يأتيه بسمكة في كل يوم، فاستفتى هذا الرجل ابن عباس رضي الله عنهما هل تحق له هذه السمكة، فقال لا، إنما انظر إلى ثمنها وافعل مقاصة ما بين ثمن هذه السمكة اليومية واخصمها من قرضك له. فهذه قاعدة، نعم إن قوة هذه القاعدة بعد ذلك رجعت إلى الإجماع، فصارت قوة القاعدة لأن الإجماع انعقد عليها كما ذكر ابن المنذر وغيره من أهل العلم، فصارت قوة القاعدة المعمول بها كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنها أخذت القوة من الإجماع ومن اتفاق مجتهد الأمة عليها، إضافة إلى بعض هذه النقول التي ذكرنا بعضها عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا ما ورد والناس يحسبونه أنه حديث الدين المعاملة، الدين المعاملة. نعم قال العلماء هذا حديث غير صحيح لكن معناه صحيح، هناك فارق بين المنهج التلفيقي الذي أشرنا إلى أمثلة له في الأول وهذا المنهج. هؤلاء العلماء السادة الأفاضل لا يقولون إن هذا الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يقولون هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأن الدين بالفعل جاء بالمعاملة، وأن ثمرة العبادات هي المعاملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في المسند وغيره أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمعاملة أمر الله بها سبحانه وتعالى، وإذا الجملة صحيحة لكن لا ننسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي بينا في الحلقة السابقة أقساما له، فقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين المجمل ويخصص العام ويقيد المطلق ويوضح المتشابه من آيات الله سبحانه وتعالى المتشابهة يوضحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع كما أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالتشريع كما ذكرنا في حديث المقدام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. وذكرنا أمثلة لاستقلال السنة بالتشريع فرأينا أمورا على التحريم وأمورا على الوجوب في اللقاء السابق، ثم ذكرنا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام، إلى سنة قولية وإلى سنة فعلية وإلى سنة وإلى الهم وإلى الإشارة وإلى التقرير وإلى الترك وإلى الكتابة. ذكرنا هذه الأقسام وذكرنا أمثلة لها من حديث رسول الله ومن فعله ومن كتابته ومن إشارته صلى الله عليه وسلم، لكن لم نتكلم، كنا بدأنا في الكلام كمقدمة عن الترك، لكن لم نتكلم عن التقرير ولم نتكلم عن الترك. قبل أن أتكلم عن ترك النبي عليه الصلاة والسلام أتكلم عن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن هذه سنة تقريرية؟ معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى فعل الصحابة أو يرى أقوال الصحابة أو ينقل إليه ما فعل الصحابة أو ينقل إليه ما قال الصحابة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يسكت ولا ينكر، فهذا يعد من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه عليه. إذن اتفق أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت على فعل فعل بحضرته أو على قول قيل بحضرته رآه أو نقل إليه ولم ينكر، فإن هذا يعد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الضب، لحم الضب يؤكل على مائدته، لم ينكر، حتى سأله خالد بن الوليد رضي الله عنه أحرام هو يا رسول الله؟ فقال ليس بحرام، ولكني يعني أعاف لأنه لم يكن بأرض قومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأكله خالد بن الوليد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الضب محرما لقال إن هذا الضب محرم، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على مائدته وهو لا يشتهي، لكن سكوته هذا دل على جواز أكل لحم الضب. ومن ذلك أيضا سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن لعب الغلمان بالحراب في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أيضا على الجواز، ويدل أيضا على الجواز، بل هو يعني أقوى، إذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام أو ابتسم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، القصة عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه في غزوة ذات السلاسل وكان هو يعني القائد لها، خرج في هذه الغزوة فأصابته جنابة، وكان الجو شديد البرودة لا يتحمله أحد، حتى لا نفهم الحديث فهما خاطئا، كان الجو في غاية البرودة يعني درجات تحت الصفر، إنسان يتجمد فيه، فلما أجنب ما استطاع أن يستعمل الماء في الاغتسال، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه وعلم أصحابه ذلك، فلما ذهبوا، والحديث في السنن وعلقه الإمام البخاري يرحمه الله، فلما ذهب عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام سأله أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فحكى له الحكاية والقصة وقال إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهو خشي إذا استعمل الماء البارد في هذا الجو القارس البرودة حتى لا يحتج أحد بهذا الحديث ويفهمه فهما خاطئا أنه بمجرد وجود البرد فإنه لا يغتسل من الجنابة، نقول لا، هذا كان في الخلاء وكان في غزوة من الغزوات وكان الجو شديد البرودة لا يحتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم ولم ينكر على عمرو بن العاص رضي الله عنه فعله هذا، فدل ذلك على إقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام مبني على ضوابط وعلى قواعد، هذه الضوابط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل فعل بحضرته أو نقل إليه. كيف يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بأن ينهى عن المنكر ووجوب إنكار المنكر على النبي عليه الصلاة والسلام ويجب عليه أن ينكر المنكر إذا رآه. لماذا لا ينكر المنكر عليه الصلاة والسلام؟ إما لأنه يخشى على نفسه فالله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، والله يعصمك من الناس، إذن زال هذا العذر. هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم في مهلة النظر؟ كما أن يعني بعض العلماء قد يكون في مهلة النظر لا يعلم المسألة أو لا يستحضر المسألة. لا، إن كان النبي لا يعلم فإن الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى. إذا لا يخشى على نفسه، ومسألة العلم إن كان لا يعلم الحكم فإن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه بالحكم سبحانه وتعالى. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه عليه. لذا وجدنا الإمام البخاري يرحمه الله بوب بابا في الصحيح، قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. التبويب يشعرك أن المسألة خلافية لأول، يعني بادي الرأي كده لما تنظر. باب من رأى، يعني لم يجزم يجزم الإمام البخاري بأن المسألة اتفاقية، لكن لو تأملنا كما قال ابن التين وغيره، قال إن إشارة الإمام البخاري ليست في اختلافهم في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وترك النكير، والنكير دي مبالغة من الإنكار، إنما الإشارة إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في آخر الباب. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. فإن ترك النكير من غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، وقد تكلم فيه أهل العلم كلاما، فقالوا ربما يكون في مهلة النظر، يعني يرى الأمر يقع أمام عينيه وينقل إليه، لكنه يكون في مهلة النظر يتأمل المصالح والمفاسد وما يعني يؤدي إليه كلامه في الحال وفي المآل. وهذه مسألة اجتهادية لا ينكر فيها على أحد ولا ينسب لساكت قول. ربما يكون في مهلة النظر، ربما لا يلتفت. تقول كيف هذا؟ الأمر وقع أمام عينيه أو يراه ويقره. لا، لقد قرأت لبعض السلف أنه كان يصلي إماما في مسجد وكان يكتب في القبلة آيات قرآنية ويزين المسجد بآيات قرآنية، فلما سألوه عن هذا يجوز؟ فقال إن كتابة الآيات القرآنية تصرف البصر ولا يجوز، وهذا يعني في المساجد وفي القبلة حمله العلماء على الكراهة لأنه يصرف البصر. فلما سألوه قال لا يجوز. قالوا أنت تصلي منذ عدة سنوات في القبلة وفيها الآيات القرآنية. فالعجيب أن الإمام قال أنا لم أرى هذه الآيات القرآنية المكتوبة على القبلة، كان لا يلتفت، فكيف تنسب إليه هنا قولا؟ لا ينسب لساكت قول. لذا هذه المسألة يعني تنتقل بنا إلى الإجماع السكوتي، لكن قبل أن ننتقل إلى الإجماع السكوتي أقول فائدة عن تراجم الإمام البخاري يرحمه الله. الإمام البخاري حير الأفهام والعقول وحير أذكياء الناس بتراجمه عليه رحمة الله. لذا فإن صحيح البخاري كتاب حديث وكتاب فقه، ليس كصحيح الإمام مسلم الذي كتبه هو بيده فإنه لم يبوب الأبواب، لكن الإمام البخاري أخذ يبوب الأبواب ووضع فيها فقهه رضي الله عنه. وقد وجدنا من العلماء من يؤلف في تراجم الإمام البخاري لأنها حيرت العقول، فقه البخاري في تراجمه حيرت العقول، ويعيد الحديث مرات ومرات ومرات ويقطع الحديث ليأتي بالفوائد المستنبطة من هذا الحديث. فتراجم البخاري حيرت العقول وحيرت الألباب، وكتب فيها العلماء من ذلك ابن المنير وابن المنير ابن منير على ابن المنير على ضبطين ناصر الدين الذي السكندري الذي كتب كتابه المتواري على أبواب صحيح البخاري المتواري على أبواب صحيح البخاري، وغيره كتب من أهل المغرب وغيرهم كتبوا، وتكلم الحافظ ابن حجر ويتكلم هو ابن بطال وغيرهم عن تراجم البخاري التي حيرت العقول. والحافظ ابن حجر ينقل عن ابن المنير أو ابن المنير، وهناك في الحقيقة فائدة أن ابن المنير هناك اثنان، في ناصر الدين الذي كتب المتواري وفي زين الدين الذي شرح صحيح البخاري في نحو 10 مجلدات. فإذا وجدت كلام الحافظ ابن حجر عن الترجمة وفوائد عن الترجمة فلتعلم أنها لابن المنير أو ابن المنير هو ناصر الدين، وإذا وجدت كلاما عن الشرح باستفاضة فهو عن زين الدين يرحم الله هؤلاء العلماء الأجلاء. تراجم البخاري حيرت العقول والألباب. هناك تراجم للإمام البخاري تكون مباشرة، يأخذ جزءا من الحديث لفظا من الحديث يأتي بها مباشرة، فهذه الترجمة تكون يسيرة وسهلة على المتلقي، ما كمثل أنه يقول باب بني الإسلام على 5 ثم يورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. فهذه ترجمة مباشرة لا تحتاج منك أن تبذل جهدا، وإنما هو جاء بجزء من الحديث وضعه هو التبويب للترجمة. لكن هناك تراجم تكون من الصعوبة بمكان أن تجد العلاقة ما بين الترجمة وما بين الحديث. من ذلك مثلا ما باب يقول الرجل ما صليت، أو قول الرجل باب قول الرجل ما صليت، ثم أورد تحته حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما ذهب عمر بن الخطاب في غزوة الخندق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أنه ما كاد يدرك صلاة العصر حتى أوشكت الشمس على الغروب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا والله ما صليت، وأنا والله ما صليت، وأنا والله ما صليت. فذلك أنت لا تفهم، طب لماذا يقول باب قول الرجل ما صليت ثم يورد كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن يكون عندك فقه، وأن تعلم أن هذا فيه إشارة إلى الرد على بعض الفقهاء كإبراهيم النخعي وغيرهم الذين قالوا إن لأنه لا يجوز إذا سئل الرجل هل صليت أم لم تصلي أن يقول ما صليت، فأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا من تراجمه التي ربما أنت تبحث في مظانها فلا تجده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام الهاشمية فسألها هل تريدين الحج، فقالت إني واجعة، يعني هي مريضة، فقال حجي واشترطي فقولي اللهم محلني حيث حبستني الاشتراط. فهذا إذا أردت أن تبحث عنه في مظانه قبل الفهرسة في مظانه فأين تبحث عنه؟ تبحث عنه في كتاب الحج، في أبواب الحج، في الإحصار، في الفوات، في الأمور المتعلقة بالحج. لكن الإمام البخاري لم يأتي به في كل هذه الأبواب، إنما جاء به في باب الإكفاء في الدين، باب الإكفاء في الدين، مشيرا إلى جملة في هذا الحديث إلى أن ضباعة رضي الله عنها كانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه. طب ما العلاقة؟ إيه الإكفاء في الدين وأن ضباعة احنا قلنا بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وهي هاشمية؟ فما العلاقة بين قوله يعني إيه بين أنها كانت تحت المقداد ابن الأسود؟ فلابد أن نعلم وننظر في التراجم أن المقداد ابن الأسود كان من الموالي وتبناه الأسود ابن عبد يغوث قبل نهي الإسلام وتحريم التبني، تبناه ونسب إليه فهو من الموالي، ومع ذلك فقد تزوج هاشمية لأن مدار الكفاءة على الدين. وهذه مسألة خلافية لأنه من العلماء كالإمام مالك قال جعل المدارك كفعل الدين فقط، لكن العلماء فصلوا في ذلك وأضافوا إليها أمورا أخرى. فهذا الحديث لو أنك أخذت تقلب بلا فهرسة في مظانه فتفر كده كتاب الحج حديثا حديثا لا تجد هذا الحديث، فربما تقول أنا لم أجد هذا الحديث عند البخاري، وهذا قد وقع فيه الفضلاء قبل الفهرسة والتيسير والسهولة، فكانوا يبحثون عن الحديث في مظانه فلا يجدونه، فربما يقولون هذا الحديث ليس عند البخاري يرحمه الله. فتراجم البخاري يرحمه الله حيرت العقول وحيرت الأذهان وحيرت الأفكار والعلماء. وترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإقرار، ويبدو أنه كلما بدأت في ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقت يداهمنا، فترك النبي عليه الصلاة والسلام قد كنت قدمت له مقدمات مختصرة في الحلقة السابقة أذكر بها فقط، فأقول إن المقصود هو الترك الراتب في الدين حتى لا يعترض معترض ويخلط ما بين الدين وما بين الدنيا، فيقول أنتم تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام طالما لم يفعل لما تفعلون، لا، هذا الخلط غير صحيح. إنما عندما نتكلم نتكلم عن الترك الراتب وأن يكون في الدين، فانظر إلى القيدين، أن يكون راتبا ليس معنى أن النبي يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فقد يتركه أحيانا لأنه يعني يرى أنه يريد التوسعة الأمة أو يخشى أن يفرض هذا على الأمة كما سنرى في التفصيل بإذن الله رب العالمين. لكن وأيضا في ترك النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أن الصحابة أحيانا يصرحون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، وهذا لا إشكال فيه، فهذا خلاص يبقى في حكم يعني المرفوع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه ترك، كما نقل إلينا الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيدين بلا أذان وبلا إقامة، فهذا لا إشكال فيه، ومن خالف ذلك فهو مبتدع. القسم الثاني الذي فيه الكلام والإشكال هو أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ولا ينقل إلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صراحة كما نقل إلينا في القسم الأول، لكن لابد أن ننظر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا صغيرا ولا كبيرا ولا شاردة ولا واردة من كلام رسول الله ولا من فعله ولا من نظرته ولا من ابتسامته ولا من طريقة يعني ملابسه ولا أي شيء تركوه الصحابة، إنما كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتهج، يعرفون كل ذلك، حتى ينظرون إليه يعني يرمون بأبصار في الصلاة إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام وهي تضطرب، فيعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من اضطراب لحيته في الصلوات السرية صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لم يتركوا شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا نقلوه لنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى الأقل يعني همة واحد منهم تنقل إلينا ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه لم ينقل إلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى أو قال نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا وكذا، فدل على النبي لم يفعل عليه الصلاة والسلام وأن الترك هو السنة. ومن ذلك أيضا أنه لم ينقل إلينا عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة استقبل المأمومين ورفع يديه وأخذ يدعو والمأمومون يؤمنون عليه. مسألة فيها تفصيل بإذن الله رب العالمين، لعلنا إن قدر لنا أن نكمل يعني هذا المبحث في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.